أحمد سالم.
حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيال للأمة. حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيال للأمة.
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة.
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجنا صناعة أمة. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن كيفية صناعة الطفل القائد. كلنا لدينا أطفال، ونحبذ أن يكون أطفالنا قادة لأنفسهم وقادة لمجتمعات، أن يكونوا أناسا فاعلين يحققون النجاح والرقي. هذا ما سوف نتابعه في حلقة هذه الليلة، فتابعونا بعد الفاصل.
من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة، الفرحة والبسمة.
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مجددا في حلقتنا صناعة أمة. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن كيفية صناعة الطفل القائد. وندلل على هذه الأهمية ولهذا الموضوع نذكر قصة مالك بن نبي المفكر الإسلامي البارز، الذي جاءه أحد المريدين والمتابعين له في حلقات الدروس وسأله: أن لدي طفل وأريد أن أعرف كيف أربيه حتى يكون طفلا قائدا. فقال له مالك بن نبي: كم عمر ابنك؟ فقال له: عمر الابن شهر. فقال له مقولته الشهيرة: فاتك القطار. إذن ماذا تريد يا مالك بن نبي؟ متى يهتم الأب والأم بتربية أبنائه؟ يقول مالك بن نبي: أنني راجعت نفسي في هذه المقولة فوجدت أن كلامي صحيح، لأن هذا الطفل بعد أن يمر عمره شهر بدأ تزرع فيه جزئية وسجية قد لا تكون مناسبة عند بعض الأطفال، وهي أنه إذا أراد أن يحصل على شيء يصرخ ويبكي. المفترض أن يكون هناك أم صالحة ترعى هذا الطفل وتنتبه لمتطلباته منذ أن يحتاجها. إذن هناك سؤال يطرح نفسه ولعلي أقدمه للسادة الحضور معنا في الاستوديو: منذ متى نهيئ أبناءنا ليكونوا أطفالا قادة؟ من يشارك معنا ويجيب على هذا السؤال من خلال القصة التي ذكرناها؟
والصلاة والسلام على رسول الله. المفروض من أول ما يعني 7 شهور على الأقل يكون الطفل بيدرك حواليه البيئة اللي حواليه، بيحس وبيشعر بالبيئة اللي حواليه، بيمتص زي السفنجة كده. نعم. بيمتص البيئة اللي حواليه من أبوه من أمه من العالم اللي حواليه.
نعم، أحسنت، جزاك الله خير على هذه الإجابة، أكرمك الله. ولكن هناك إضافة من مالك بن نبي، يقول أن الطفل القائد يصنع من قبل أن يتزوج الأب والأم. يريد أن يبحث الأب عن الزوجة الصالحة وتبحث الأم عن الزوج الصالح حتى يكونوا متفاهمين في صناعة هذا الطفل، ولذلك دلالة كبيرة. فقصة الرمانة صنعت لنا عالما مجاهدا في سبيل الله، وأيضا كان رجلا زاهدا ورجلا غنيا. هذا الشاب كان صنيعة مبارك، وهذا المبارك هو أجير في أحد المزارع. فصاحب المزرعة أتى إلى هذا الأجير وسأله أن يعطيه رمانة حلوة من المزرعة. فذهب هذا الأجير وأحضر الرمانة فكانت حامضة، فطلب منه أن يحضر رمانة أخرى ولكن تكون حلوة. فذهب وأحضر له رمانة وأيضا أصبحت حامضة. فسأل صاحب المزرعة هذا الأجير وقال له: يعني أنت إلى الآن لا تعرف الثمار الحلوة من الحامضة؟ قال: نعم، لأنك استأجرتني لحراسة المزرعة ولم تستأجرني لأتذوق من ثمار المزرعة. فاستغرب هذا الرجل من أمانة الموظف الذي لديه، فأخذه معه إلى منزله، وهناك خطب هذا الشاب لابنته فزوجه. نتيجة هذا الزواج رجل أمين وفتاة صالحة نتج عنها عبد الله بن المبارك العالم الزاهد المجاهد في سبيل الله. إذا من هذه القصة نستفيد أن على كل شاب وكل شاب إذا أرادوا أن يتزوجوا أن يذهبوا إلى من يستشيرونهم في كيفية اختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح. يجب أن أول ما نختار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الفتاة الدين تربت يداك. لماذا؟ لأنها صاحب الدين. وفي الشاب أن يكون ذو خلق وذو دين. فإذا من هنا نتعرف على أن أول خطوة يجب أن تكون في تربية الأطفال هي اختيار الزوج المناسب والزوجة المناسبة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اظفر بذات الدين تربت يداك. وأيضا قال في تزويج الشاب قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فإذا إذا اجتمع لدينا هذه النوعية تبدأ الخطوة الثانية أن يكون لديهم قدرة على تحمل المسؤولية، فإن يتحملون مسؤولية هذه الأطفال الذين سوف يأتون وتم تربيتهم. الأمر الثالث هو التخطيط لتربية الأبناء، يتفاهم الأب والأم على خطة متكاملة لتربية أبنائهم وبناتهم. لا يكون هناك اختلاف بين الأب والأم في وجهات النظر، الأم تريد ابنها أن يكون مثلا في اتجاه معين والأب يريده مثل أعمامه وأقاربه، فإذا هذا الاختلاف يؤثر على تربية أبنائنا وبناتنا. قال ابن خلدون رحمه الله التعليم في الصغر شد رسوخا وهو أصل لما بعده، وهذا دلالة على أن تربية الأطفال في الصغر تؤثر كثيرا على عليهم في الكبر، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى إذا اعتبرت الفساد في الأولاد ورأيت عامته من قبل الآباء والأمهات. فإذا من هنا يتضح لنا أمر مهم أن فساد الأولاد، إذا رأيت طفل يشتم أو يسب أو يتكلم بألفاظ بذيئة فابحث عن والده والدته، ابحث عن أعمامه وأخواله. والعلم المناسب أن أذكر لكم قصة يعني اطلعت عليها، كان هناك طفل في السن الثامنة وفي الصف الثاني الابتدائي، وكان هذا الطفل ذو ألفاظ بذيئة وغير مناسبة، فحاولت المدرسة أن تعالج هذا الطفل ولكن لم يستطيعوا. فسألوا الطفل يعني من أين تعلمت هذه الألفاظ، فللأسف أنه أجاب أن والده هو الذي يعلمه هذه الألفاظ. فطلبوا ولي أمره وأعطوه ملفه وقالوا له نحن لا نقبل هذا الطفل المدرسة إلا إذا عالجت نفسك في البيت. بعد فترة عاد الأب واعتذر من المدرسة ووقع على تعهد أن لا يشتم في البيت، وفعلا تعهد هذا الأب وبدأ لا يتلفظ بالألفاظ البذيئة في منزله، ومن هنا انعكست هذه المسألة على الطفل، تحسنت ألفاظه في المدرسة وبدأ يتلفظ بألفاظ جيدة وحسنة. إذن الأب والأم لهم دور كبير في تربية أبنائه. هناك منهج خفي وهو الذي يتعلمه الطفل من والديه بالمحاكاة، فقد يتعلم الطفل الكذب من والده ويتعلم النميمة والغيبة من والدته. كيف ذلك؟ يأتي أحد الناس يطرق الباب يريد أن يكلم والد الطفل فيقول لوالده أخبر الذي عند الباب أنني غير موجود. فذهب الطفل إلى الذي عند الباب يقول يخبرك والدي ويقول أنه غير موجود. طبعا النتيجة أن الوالد عندما يعود إلى الطفل سوف يضربه. ليش؟ لأنه قال الصدق. مفترض أن الأب يعترف بخطأه ويعرف أنه كذب على هذا الرجل وأنه كان يعلم ابنه درس عميق في الكذب. إذن على كل منا أن ينتبه لتصرفاته ظاهرة وباطنة. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سائل كل راع فيما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع؟ حتى أن الله سبحانه وتعالى سيسأل الرجل عن أهل بيته. فإذا كنا محاسبين أمام الله سبحانه وتعالى في تربية أبنائنا فكيف بنا ونحن نقابل الله سبحانه وتعالى وقد أفسدنا عقيدة أولادنا، أفسدنا أخلاق أبنائنا، أفسدنا حياة أبنائنا. إذن هذه مشكلة كبيرة جدا يجب أن نتنبه لها الجميع. إشراك الأبناء مع الكبار في أعمالهم وفي مسؤولياتهم هذا أمر مهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد مرة أن يطلب معاوية بن أبي سفيان وهو كاتب للوحي انطلق في أحد الطرقات فوجد عبد الله بن عباس، فقبض على كتف عبد الله بن عباس وقال له يا عبد الله اذهب إلى معاوية وأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريده. واستراح الرسول صلى الله عليه وسلم في ظل جدار. ماذا فعل عبد الله ذلك الطفل الصغير؟ ذهب يبحث في الطرقات عن معاوية بن أبي سفيان، فلما قابله قال له يا معاوية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقابلك وأنه في المكان الفلاني. وعاد عبد الله أيضا إلى الرسول أخبره أنه وجد معاوية وأبلغه بالرسالة. انظر كيف تكون التربية من المعلم الأول للأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يشرك الشباب الصغار في المسؤوليات. أثبتت الدراسات أن هناك عوامل كثيرة تزيد من تنمية قدرات الأطفال وتجعلهم أطفال قادرين على أن يكونوا قادة في المستقبل. ومن أهم هذه الأعمال والمميزات التي تساعد وتحفز الأطفال أن يكونوا قادة الدعاء. الدعاء يا أحبتي في الله يغفل عنه أناس كثيرون، خاصة أنك مسلم وتعرف أن الهادي هو الله سبحانه وتعالى، ولك في الأنبياء والرسل أسوة حسنة. يقول إبراهيم عليه السلام في الآية الكريمة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي. ماذا فكر فيه إبراهيم؟ فكر في ذريته يا أخوان. فإذا علينا أن نكثر الدعاء في أوقات الاستجابة لأبنائنا بأن يكونوا شبابا صالحين مصلحين هداة مهتدين. فالدعاء أصل في عمل التربية في جميع الأوقات. ثم الخطوة الثانية، الطفولة المبكرة. نحن نستلم هذا الطفل بعد أن يولد على الفطرة السليمة، وتتذكرون في الحلقة السابقة قلنا ما من مولود يولد على الفطرة. طيب إذا ماذا من الذي يغير هذه الفطرة؟ يغيرها بسرقة، بكذب، بتحايل، بفساد أخلاق، بتوجه إلى المعاصي. لعلكم أنتم تعرفون الإجابة الآن. إذا على الأب والأم أن يراعوا أن هذه الطفولة المبكرة هي غرس للأخلاق والقيم، وأن هذه الطفولة المبكرة هي وقت لبرمجة هذا الطفل على ما نريد أن يكون عليه في المستقبل. وأيضا نتعرف على قصة الصحابية الجليلة عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب. عندما أرادت أن تجعل ابنها شجاعا ويصبح في المستقبل الزبير بن العوام عن 1000 رجل، كانت تتوجه به في الصغر في مكة إلى خارج مكة حتى تعلمه عدم الخوف. الآن بعد أن تعرفنا على هذه القصص التي تبين أهمية التربية في الصغر، أرجو أن ننتقل إلى فاصل ثم نعود لنكمل ما بدأناه في هذه الحلقة.
قائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة، أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة. القائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة، أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. إن الخوف الزائد والحماية البالغة فيها والتدليل المفرط الذي يمارسه بعض الآباء والأمهات على أبنائهم هو في الحقيقة يقتل صفة القيادية في شخصية الطفل. إن النقطة الثالثة في هذه النقاط التي ذكرناها وهي حرية التجربة. يقول وينستون تشرشل: إن النجاح يعني الانتقال من الفشل إلى فشل آخر دون أن ينقص من حماستك شيئا. إذن علينا أن نتعلم أن أطفالنا يحبون أن يتعلموا ويخوضوا التجارب بأنفسهم، فنجد أن الطفل يحاول أن يأكل ويتدرب على الأكل، كما أنه يحاول التعلم للمشي بإرادته وبالتجربة. أحيانا يقع وأحيانا يصاب وأحيانا يجد في ألم، لكن في الأخير هو يحاول أن يمشي. تخيلوا أن الحماية الزائدة التي مارسها بعض الآباء على أبنائهم وبناتهم تؤثر فيهم لدرجة أحيانا تؤخر مشي هؤلاء الأطفال. أيضا طريقة الكلام، النطق عندما يبدأ الطفل في النطق هو هنا يحاول محاولات متكررة حتى يصل إلى النطق الصحيح. لكن من أين يتعلم النطق؟ يتعلم من والده ووالدته. فذلك على الآباء والأمهات أن يتكلمون بألفاظ حسنة أمام أبنائهم، ثم يتكلمون بطريقة واضحة وصحيحة حتى يلتقط الطفل الكلمة ويفهم معناها. إذن التجربة عند الطفل هي أساس في التعلم، ولذلك في المرحلة الأولى من حياته إلى 7 سنوات هو يحاول أن يحاكي ويقلد كل من حوله. فمن الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها الأطفال كما أثبت الدراسات أن الآباء يحاولون أن يقوم بأعمال مع أطفالهم خاطئة، مثل الصراخ بصوت عالي يؤثر في الطفل، يجعله في المستقبل قد يكون مجرم، قد يكون يعني مقاتل، قد يكون مؤذي للناس لسبب كان والده كان يصرخ بشدة في وجهه. أيضا يمارس بعض المعلمين هذه الطريقة في التعامل مع الأطفال. النقطة التي تلي هذه، حب الطفل للمعرفة والتعلم. جبل الطفل على التعلم كما ذكرنا في النقطة التي قبلها أنه يحاول أن يعلم نفسه بنفسه. ربما في بعض الأحيان لو ترك الآباء والأمهات أبنائهم أفضل يتعلمون بطريقتهم الخاصة أفضل من محاولات تعليم أبنائهم، لأنهم لا يجدون الطريقة المناسبة لتعليم هؤلاء الأطفال. يجب أن تكتشف طريقة تعلم ابنك، الطريقة المناسبة له. أحيانا يكون بطريقة سمعية، وأحيانا بطريقة بصرية، وأحيانا بطريقة مختلفة. فمراقبة الطفل والتعرف على طريقة في التعلم تساعده على النمو بسرعة. أيضا بعض الآباء يغفل عن المدرسة. الطفل يبقى أحبتي في الله في المدرسة قرابة 7 ساعات. من مع هذا الطفل في هذه المدرسة؟ من الذي يعلمه؟ من هو مدير المدرسة؟ من هو الزملاء الذين معه؟ وهذا تكتشفه مباشرة عندما يعود الطفل من المدرسة وتستمع له وتستمع لأحاديثه، سوف تكتشف نوعية المدرسة. لأن الطفل سبحان الله العظيم دائما يحاول أن يعبر عما تعلمه مباشرة وينقله أمام والديه. فإذا على الآباء والأمهات دور كبير في اختيار المكان المناسب لأطفالهم حتى يتعلموا في مدارس مناسبة تصنع منهم قادة للمستقبل. تحميلهم المسؤولية على الآباء والأمهات، تحميل أطفال مسؤولية تتناسب مع أعمارهم. مثلا أن يطلب من أن يحضر أشياء من المطبخ، الأم أيضا أن تطلب من فتاة تساعدها في المطبخ، أن تحمل معها بعض الأطباق، الأب يحاول أن يأخذ ابنه معه إلى الصلاة، يشعره بالمسؤولية تجاه بيت الله في المسجد، كيف أن يجب أن يكون هادئ، يكون ساكن، يستمع للقراءة تلاوة القرآن الكريم، وهكذا. على الأب دور كبير جدا في تعليم أبنائه وتحميلهم مسؤولية، أن يطلب منه بعد ذلك بعد أن يكون عمره 7-8 سنوات أن يحضر أشياء من المحلات التجارية المجاورة للمنزل مع المتابعة والمراقبة والإشراف الدقيق من الأبوين. أما الاستقرار الأسري في الأسرة فالحقيقة له دور كبير. لا يقول لي أب أنني أحضر إلى المنزل وأنا متعب ومجهد والمدراء والمسؤولين أثروا علينا وضغطوا علينا، كل هذا ليس له علاقة الطفل فيه. ابنك يا أخي الكريم ليس له علاقة بهمومك الخارجية. ابنك إذا شافك متضايق هو يتضايق لأنه أصلا يحبك، هو أصلا يرى أنك قدوة، بل أن بعض الأطفال يرى أن والده على كل شيء قدير. يجب أن يكون لديك فاصل ما بين العمل وما بين المنزل. أيضا الأم عليها أن تستقبل زوجها بهدوء واسترخاء بدل أن تروح تشتكي إلى زوجها ما فعل الأطفال، هل كسر وهل ضرب وهل فعل، مثل ما فعلت الأم التي أخطأت في تصرفها مع زوجها وأبلغت والدهم أنهم أفسدوا عليه المجلس فقام الوالد وربط يديه. إذن هذه التصرفات الخاطئة تصدر من الآباء والأمهات، فعليهم أن ينتبهوا لها. أيضا إذا كان لديك نقاش مع زوجتك في مسألة من المسائل أرجو لا يكون الصوت مرتفع، لأن الطفل الأصوات المرتفعة تؤثر فيه تأثير كبير. وأيضا تذكر أن هذه الزوجة التي أنت تتعامل معها بصوت مرتفع وقد أحيانا تغضبها هي أيضا في نفس الوقت أمه، فهو لا يرضى على أمه أن يعاتبها أحد أو يرفع صوته أو يصرخ فيها فضلا عن أن يشتمها أو يضربها. فإذا كان لدى الآباء والأمهات أي نقاشات خاصة بالأسرة، اختلافات في وجهات النظر، فماذا عليهم أن يفعلوا؟ عليهم أن يذهبوا إلى مكان لا يوجد فيه الأطفال، وأوصيهم أيضا أن لا يذهبوا في هذا إلى غرفة النوم، لأن غرفة النوم ليست المكان المناسب للنقاشات والجدال، هي مكان للاسترخاء والراحة بين الزوجين. يبحثون إما يذهبون إلى خارج المنزل، يذهبون في نزهة، يؤجلون هذه المواضيع، ليست بالضرورة أن تحدث الآن أو لا يصلح. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتاه رجل يستنصحه يقول له أوصني يا رسول الله. بماذا أوصى؟ أوصى بكلمة واحدة، لا تغضب. الغضب أحبتي في الله هو أكثر ما يفسد الأسر وأكثر ما يفسد العلاقات بين الناس وأكثر ما يفسد الأبناء. عندما نغضب عليهم ونتهجم على هؤلاء الأطفال أو نتهجم على أمهاتهم فنحن نزرع فيهم كره، لكنه لا يستطيع أن يكره والده، لكن سوف يكون انعكس هذا على المجتمع أو على المواطنين الآخرين. وذلك تجد بعض الناس وبعض الموظفين في أعمالهم حاقد على الناس، تجد أن يعطل معاملة هذا ويفسد أوراق هذا ولا ينجز أعمال المسؤولين لديه وغيرها من الأمور. ما هو السبب؟ لو عدنا في شخصية هذا الإنسان وتاريخه النفسي وجدنا أن السبب قد يكون من والده أو والدته أو يكون من أحد الأعمام أو أحد الأخوان. إذن هذه الأمور تؤثر كثيرا على الأبناء والبنات. يقول أحد المفكرين البارزين المسلمين سيد قطب رحمه الله: إنني أؤمن بقوة المعرفة وأؤمن أيضا بقوة الثقافة، لكنني أؤمن أكثر بقوة التربية. التربية هي الأشياء الموجهة للطفل والأشياء الغير موجهة. إن الذي يحصل في داخل البيت كله تربية لأبنائنا وبناتنا، إما يصنع منهم قادة في الخير أو قد يصنع منهم أيضا قادة في الشر، لأن أيضا المجرمين هم ناس متمكنين محترفين في الفساد وفي الإضرار بالناس وضياع الممتلكات، ليسوا ناس جهلة ولكن كانوا قادة في طريق خاطئ في طريق سلبي. وبينما الأسرة التي تهتم في تربية ابنها وتوجه التوجيه الحسن سوف يكون قائدا في الخير، يكون نافعا لنفسه ونافعا لأمته ونافعا لمجتمعه. فعلى كل أب وعلى كل أم أن تراعي ذلك وأن تهتم به. إننا إذا صنعنا أطفالا ناجحين في الصغر فتأكدوا أنهم سوف يكونون ناجحين في الكبر. إذا اعتنينا بجوانب النفسية لهذا الطفل والجوانب العلمية والجوانب الجسدية نكون صنعنا قادة لأمتنا ومجتمعنا. في هذه الحلقة تحدثنا كيف يكون صناعة قائد. الحلقة القادمة سوف نتحدث أن في بيتنا قائد، في بيتنا طفل قائد، فكيف نتعامل معه؟ هل ننمي هذه الشخصية أو نقتلها؟ نلقاكم في الحلقة القادمة. لكم مني أجمل التحايا وأطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حاول أن ترفع للقمة واصنع أجيالا للأمة، حاول أن ترفع للقمة واصنع أجيالا للأمة.
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة، أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة، مشغولا بصناعة أمة.